بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من السعودية. طبعا أم محمد تقول: سبق وأفتيت لإحدى السائلات عن حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، وكان الجواب إذا كان المصحف على حامل ولا ينشغل المصلي بحمله فيجوز، ومن بعدها أنا أفعل ذلك. لكن تقول: يوم الخميس 21 يناير سألت سائلة نفس السؤال، فقلت لا يجوز في الفريضة ويجوز في النافل، وأنا عملت بالفتوى، ماذا أفعل الآن؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصا، تشكرين على المتابعة وعلى الاهتمام. أخت الفاضل، أنا ما تغير عندي شيء، أنا أتكلم على حالتين: حمل المصحف باليد أو وضعه على الحامل اللي هو يعني الحامل المصحف. حمل المصحف في اليد في الفريضة ممنوع، بل بعض العلماء يبطل الصلاة، بعض العلماء يبطل الصلاة، وبعض العلماء يقول لا بأس به لكن ممنوع في الفريضة. في النافلة يجوز، في النافلة يجوز، ويذكرون في هذا أثر وإن كان متكلم في إسنادي أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان فيصلي بها الليل ويحمل المصحف. الأمر الثاني، قضية وضع المصحف أمام الإنسان هو في صلاة الفرض، ما حمله، اللي حمله الكرسي هذا أو الحامل، فلما تنظرين إليه وهو على الحامل ما يعني ما ارتكبت خطأ. فأنا ذكرت بأنه في الفريضة يجوز للإنسان أن يصلي والمصحف أمامه مفتوح، أما يحمله في الفريضة فلا. هذا هو التفصيل، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية أيضا يسأل عن تفسير قول الله تعالى في قصة الخضر مع موسى، قال: عند قتل الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، وعند الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. سؤالي: لماذا قال عند القتل فأردنا وعند الجدار قال فأراد؟ أبو محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتدبرا لكتاب الله وتعقلا وتفهما له. أخوي الفاضل، هذا من الأدب مع الله عز وجل، ولذلك لما تقرأ آيات القرآن تجد هناك أدب عجيب من الأنبياء تجاه ربهم سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا أدب عظيم. موسى عليه الصلاة والسلام يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إبراهيم عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال: مرضت فهو يشفين، مع أن الممرض هو الله سبحانه وتعالى. فهذا أدب مع الله. في قصة الخضر مع موسى تجلى هذا الأدب، تجلى بشكل عجيب. لما كان المسألة مسألة قتل غلام نسبه إلى نفسه، مع أن الآمر هو الله، لأنه قال الخضر: وما فعلته عن أمري، يعني هذا بوحي الله عز وجل. فلكن تأدبا مع الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما يدعو يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. بل الجن لما آمنوا سبحان الله أدبهم عجيب مع الله، يقول: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء ذكر الرشد قالوا ربهم، لما جاء ذكر الأخرى قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أراد الله شرا بهم، مع أن الخالق الخير والشر هو الله. هذا من الأدب يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. الأخت أم إياد من اليمن تسأل تقول: يعني ما معنى ما جاء في الحديث يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ أخت الفاضل أم إياد، طبعا هذا الحديث حديث صحيح وسبق لي جواب بإسهاب وبتفريع، لكن أختصر لك مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن نصلي عليه في أول الدعاء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه نصلي على النبي، وفي أوسط الدعاء وفي آخر الدعاء. المرتبة الثانية أن نصلي عليه في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. المرتبة الثالثة أن نصلي عليه في آخر الدعاء. فالتزمي هذا، بارك الله فيك. ليلى من أمريكا تقول: يا شيخ أنا أحس في نفسي بحسد ويعني غيظ، لكن كلما جاءني هذا الشعور أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم بارك ولا تضر. وأحيانا يأتيني يعني إحساس بالطمأنينة وأقول لنفسي أنا ذكرت الله وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا في معركة طاحنة داخلي، أشعر بالذنب إلى آخره. أختي ليلى بارك الله فيك، يعني الإنسان إذا شعر من نفسه أنه أعجب بشيء أو أعجب بشخص أو أعجب بأمر فعليه أن يبرك والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، قل اللهم بارك ويكفيك هذا. واحرصي أختي الفاضلة على لا تركزي على هذه الأشياء، فإذا رأيت من نفسك شيء يعني انتبه لمثل هذا الأمر، قل اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبإذن الله يذهب الله عز وجل عنك ما تجدين وتحاذرين. بسمة من ألمانيا تقول: نذرت لابني في دعائي أن أذبح خروف حين يشفى والحمد لله، ولكن أرى أن خروفا لا يكفي لأني أريد أن أوزع الأقارب والجيران، هل أكمل اللحم من الجزار أضيفه إلى لحم الخروف الذي نذرته لكي يكفي؟ أختي بسمة الحمد لله على سلامة ابنك والحمد لله على شفائه. الجواب نعم، أهم شيء تذبحين الخروف لأنك نذرتي خروف. تقولين والله أحب زيادة، اذبحي خروف ثاني. تقولي لا ما عندي قدرة، ممكن أشتري لحم، اشتري لحم يعتبر صدقة، ما له علاقة بالنذر. فما تشترينه من الجزار هذا يعتبر صدقة وليس له علاقة بالنذر. النذر خلاص ذبحت الخروف، هذا هو النذر، بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تقول: يعني بالنسبة لإغلاق النوافذ وتغطية الأكل متى يبدأ؟ قبل الأذان، ومتى ينتهي وقته مثلا إذا نسينا إغلاق النوافذ هل يضر؟ أم فهد بارك الله فيك، طبعا من الإرشادات من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنه إذا جاء الليل وأراد النوم أغلقوا الأبواب وأوكأوا السقاء وغطوا الإناء وأطفأوا النار، هذا كله مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر إرشاد، أمر إرشاد. ولذلك هذا أخت الفاضلة في الليل، يعني إذا جئت تنامون مثلا تغلقون الأبواب وتطفئون السراج أو النار مثلا، وكذلك تغطون الآنية، وإذا ما وجدتم شيء لو تقلبون الإناء مثلا الفاضي تقلبونه بس، ها أفضل. وهذا على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بنزول داء في السنة مرة، فيعني الإنسان يحتاط لمثل هذا، بارك الله فيك. السيف من اليمن يقول: يا شيخ أنا طلبت من رجل فلوس وأنا لا أعرفه، أعطاني الفلوس بس لا هي دين ولا هي سلفة، ما أدري. يقول: وأنا هل أكل يعني أكلي لها يكون حرام؟ سيف بارك الله فيك، يعني أنت الآن تقول طلبت من شخص فلوس، فهو بينك وبين علاقة يعرفك؟ الظاهر أنه ما يعرفك، واضح من سؤالك. إذن كأنك طلبت صدقة، هل أنت مستحق للصدقة؟ هل أنت مستحق للزكاة؟ هذا يرجع لك أنت. فإذا كنت مستحق للصدقة، فقير محتاج عندك قرض مثلا عندك التزامات، ما في بأس، هذا لك لأنه أعطاك إياه. أما إذا كان أنت غير محتاج وأعطاك يعني زكاة، هذا لا يجوز لك ولا يحل لك. وبعدين يختلف هذا باختلاف حال الشخص، هل قال لك مثلا خذ هذه سلفة قرض مثلا، خذ هذا دين، خذ هذه هبة، يختلف هذا. عموما تريد أن ترتاح، ما دام أنك ما تعرف الرجل تصدق بهذا المبلغ، تصدق به والأجر لك وله. أم محمد من الكويت تقول: بغيت أسأل عن الباروكة اللي المرأة اللي شعرها خفيف جدا بس مو لدرجة الصلع، لكن أقدر ألبسها مثلا عند مجتمع الحريم. أم محمد بارك الله فيك، اختلف العلماء في الباروكة هل هي من الوصل أم لا، والراجح من قول أهل العلم أنها وصل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ويجوز لبس الباروكة للمرأة التي أصيبت بالصرع، عفوا بالصلع، أصيبت بالصلع، مثل بعض النساء اللي يأخذون عافاهم الله بعض يعني بعض الأدوية، أو كان شعرها خفيف، هي لم تصب بالصلع لكن شعرها جدا خفيف، يجوز لها أن تلبسها لزوجها، تلبسها مع النساء. أما إذا كان شعر المرأة خفيف وما في صلع لا لا ما يجوز تلبس الباروكة بارك الله فيك. أبو إبراهيم من إيران يقول هل يجوز نجمع صلاة المغرب والعشاء إذا كنا في البحر لنصيد السمك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لكم إذا كنتم في البحر وابتعدتم حتى يصح ويصدق عليكم أنكم قد سافرتم، نعم تجمعون بين الظهر والعصر، صلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين المغرب والعشاء المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. أما إذا كنتم لا قريب يعني أهلكم يشوفونكم أو أنتم أصلا تعرفون بأنكم غير مسافرين، لا ما تجمعون بارك الله فيك، وإنما تصلون كل صلاة في وقتها. أبو رمضان من ليبيا يقول في مشكلة بيني وبين عديلي، حلف على أبنائه بعدم الدخول إلى بيتي، وأنا عندما سمعت غضبت وقلت علي الطلاق لو فيها خراب بيتك، أولادي لا يدخلون بيته، وتكرر الحلف بالطلاق كم مرة، للعلم أننا في هذا الأمر 5 سنوات، وكل ما في ما كل ما أنا وزوجتي تحدثنا أكرر الحلف بالطلاق، علما أنني كنت جاد في نيتي وفي كل حلف. أرجوك يا شيخي ما هي الفتوى؟ أبو رمضان بارك الله فيك، أولا أنصحك بأن تترك الغضب، فالغضب لا خير فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، والله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأمر الثاني اتق الله في زوجتك، أن تحلف بالطلاق لأمر زوجتك ما له علاقة، الطلاق ليس ألعوبة بأيدي الرجال ولا على ألسنتهم، يتقون الله عز وجل، أنت الآن متورط، أنت الآن متورط، ولذلك عليك أن تتق الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعود إلى مسألة التلفظ بالطلاق. الطلاق شرعه الله للرجل الذي لا يريد امرأته خلاص يفارقها، أما قضية أن والله يجعل الإنسان الطلاق على لسانه في كل أمر، المسألة الأخرى أن تقول نيتك بأنك تطلق وجاد في هذا وعازم في هذا لا يجوز لك، لأنك علقت دخول أولادك على بيت عديلك علقت بالطلاق، ولذلك أنصحك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، ولا يدخلون بيت ويلتقون خارج البيت، يلتقون في بيت أم زوجتك ولا أم زوجة عديلك، عفوا أمهم مثلا، أمهم في بيتها ولا في بيت إخوانهم، لأنك أنت الآن علقت الطلاق على دخول أولادك بيت عديلك، فاتق الله لا تفعل. أنت الآن وتشكر على هذا، كنت صريح وصادق لما قلت أنا أريد الطلاق إذا حصل، ما لك فتوى، ما لك مجال مدام هذه نيتك، وإذا حصل وقع الطلاق. أمة الله من تركيا تقول باختصار يا شيخ، تزوجت وأنا صغيرة أنجبت 3 أطفال، الآن أشعر بأني لا أطيق زوجي، لكني خوفا على مشاعر أطفالي أصبر وأدعو ربي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هل أنا آثمة؟ للعلم زوجي مؤدب وكريم ولا يهيني، لكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يصلي في البيت ولا يحضر صلاة الجماعة ويدخن، وأنا أنصح ولا يستجيب، يحزنني أنه لا يقرأ القرآن ولا يسعى للتعلم، حياة الأكل والأرقيلة والنوم، وأنا أنفر منه ولكن أستجيب لرغبتي خوفا من غضب الله. أختي أمة الله من تركيا، أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يفرغ على قلبك الصبر وأن يعوضك خيرا، استمري، هذا زوجك بارك الله فيك، ما دام أنه يصلي الحمد لله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، احرصي على إصلاحه، يعني احرصي على توجيهه ما دام أنه شخص يعني يستجيب. أنت تقولين يعني أحيانا لا يستجيب وكذا، لا يستجيب مع الوقت، مع الوقت يستجيب بحول الله، وليس كل شخص أمي سيء يا أخت الفاضلة، يعني أغلب الأميين أخيار وأتقية وفضلة وناس يقيمون الحقوق ويؤدون الحظوظ للمرأة، يعني قضية والله وصف كون أمي منقصة غير صحيح، بعض الأميين أفضل من دكاترة الجامعات من حيث الأخلاق، من حيث أداء الحقوق، من حيث كذا وكذا، فاصبري عليه وهذا قدرك، وربي أولادك تربية صحيحة، وانصحيه ما بين فترة وأخرى، واجعليه تابع بعض البرامج الطيبة لي يعني من خلالها يستفيد وينتفع، وأسأل الله تعالى أن يعينك، وما في بأس لو قلت في الدعاء اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ما تأثمين إذا قلت هذا الدعاء. أحمد من إيران يقول أنا أصغر أو الأولاد في البيت، يقول عندي إخوة وأخوات كلهم متزوجين وساكنين في بيوتهم، والدي يقول رجل كبير في السن ما يقدر يمشي ويقضي حاجته، أنا عنده دائما وأقضي حاجته، وإخواني كل واحد منهم في الدوام أو في الشغل، وأنا عند أبوي، وأبوي كتب البيت على اسمي علشان أنا عنده وأقضي حاجته، ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأبشر بخير، هذا البر وهذا الخدمة للوالد هذه نعمة من نعم الله، الله عز وجل اختارك أنت من دون إخوانك لهذا الباب من أبواب العبادة والطاعة ومن أبواب الجنة بإذن الله جل وعلا، لأن الوالد أوسط أبواب الجنة، فهذه نعمة خصك الله بها دون إخوانك وخواتك فاحمد الله. الأمر الثاني قل للوالد آسف يا أبوي لا تكتب البيت باسمي إلا بعد أن تسترضي إخواني وأخواتي. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وأنت ولله الحمد برك بأبيك والله لو جمعت أموال الدنيا كلها ما تساوي هذا الشيء، أنت أجرك على الله وإن شاء الله بإذن الله يدخلك الله الجنة، ولكن قل لي والدك اسمح لي استشير إخواني وخواتي واستأذنهم وقل لهم أنا الولد هذا يخدمني وقائم علي وأنتم مشغولين، أستأذنكم سأكتب البيت باسمه وإن شاء الله يوافقونه بإذن الله يكون من نصيبك. أم وسن من العراق تقول هل يجوز إبقاء الشامبو وغيره في الحمام؟ الجواب نعم يجوز إبقاء الشامبو والصابون والمنشفة وأغراض الحلاقة وغيره كله يجوز بقاءه في الحمام، وأي كلام يقال والله يعني هذا يعني فيه إشكالات وربما يحصل شيء من الأمور السلبية أو شيء من الأمور اللي كذا كل خرافات وكذب ولا قيمة له، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم وسام من اليمن تقول ما حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس هل صلاتي صحيحة؟ يا أختي أم وسام إذا كان الإنسان متعمد فهو على خطر، فالإنسان الذي يتعمد ويؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا على خطر، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يفرط في فريضة الله عز وجل، فإن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار وإن لله أعمالا بالنهار لا يقبلها في الليل. الأمر الثاني إذا كان الإنسان غلبه النوم فهذا معذور فليس في النوم تفريط، فإذا قام صلى قضى الصلاة بعد طلوع الشمس، أما إذا كان متعمدا فالأمر خطير، وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يقضي، والراجح بأنه يقضي مع التوبة والاستغفار. أم وجيه من اليمن تقول هل يجوز أن يلبس الميت حفاظ اعتقادا بأن الميت سوف يخرج منه أذى؟ أم وجيه بارك الله فيك نص العلماء على أن المغسل للميت عليه أن يعتني بقطع الخارج من السبيلين، ولذلك ينظفه المرة تلو المرة حتى ينقطع ويقف هذا الخارج، وإذا استمر قالوا يأتي بطين حر ويضعه في منطقة السبيلين، وقال بعضهم الآن ما يستعملون الطين الحر، الآن يستعملون بعض الأمور الطبية الحديثة من الملصقات وشيء من هذا القبيل، فالأفضل تجنب إلباس الميت الحفاظة لأنها من البلاستيك وربما يعني أثرت على بدنه في القبر، وإنما يستعمل القطن مثلا وشيء من هذا القبيل. أم شاكر أيضا من اليمن تقول أنا عندي تقول ما حكم من ينذر بالصيام 3 أيام ثم يصوم كل أسبوع يوم، يعني ما يصوم 3 أيام. أختي أم شاكر بارك الله فيك إذا نذر الإنسان وقال لله علي صوم 3 أيام متتابعات وجب عليه أن يصوم متتابعات، أما إذا قال لله علي أن أصوم 3 أيام وأطلق يجوز أن يفرق الصيام ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز من تركيا طبعا تقول بأنها يعني تطلقت، تقول أنا تزوجت وزوجي طلق امرأته الأولى، وتقول للأسف الشديد اكتشفنا أن الرجل تذكر زوجها يخونها بالذهاب إلى امرأته المطلقة اللي تزوجت حسب ما ذكرت، تقول هذه المرأة زوجتها الأولى تطلقت وتزوجت، تقول يخونها وهي يخون زوجتها الأولى اللي هي أم عبد العزيز ويذهب إلى هذه المرأة اللي هي زوجتها الأولى والتي على ذمة رجل، تقول يعني أنا اكتشفت هذا الأمر ومقهورة جدا ماذا أصنع. أم عبد العزيز بارك الله فيك يعني مثل هذه المسائل حساسة، قضية الدعوة غير صحيحة، أحيانا قد يكون وسوسة من الشيطان، أحيانا قد يكون نمام يدخل ليفسد العلاقة بينك وبين زوجك، أما إذا قضية هو اعترف وأقر بهذا أو أنت رأيت بأم عينك يعني رأيت بعينيك ولم يخبرك أحد، هذه حياة وسخة نسأل الله العافية والسلام، حياة ملوثة حياة ملطخة، كيف رجل يذهب إلى امرأة متزوجة وكانت زوجته في السابق يمارس معها الحرام، أي قلب هذا الذي يجعل الإنسان يرتكس في مثل هذه المستنقعات الآسنة؟ فإذا كنت أنت يعني متيقنة فلا خير فيك إن بقيت مع هذا الرجل، لا خير فيك أنت إذا بقيت مع هذا الرجل. لكن أرجع وأؤكد عليك أن هذا ما يصلح فيه الدعوة وكلام ويقولون، انتبهي، اتق الله، اتق الله. لابد مثل الشمس في رائعة النهار تقول نعم رأيناه يفعل كذا وكذا، وذكري وخوفي وقولي له أن لن أبقى معك وأعيش مثل هذه الحياة الملوثة. إن تاب واستغفر ورجع إلى رشده الحمد لله، إن بقي ومصر على هذا نسأل الله العافية، هذا لا خير فيك أنت إذا بقيت مع هذا الرجل اللي يمارس مثل هذه الخيانة البشعة، نسأل الله العافية والسلامة. سناء من فنزويلا تقول يا شيخ أنا أبويا أمي وأبي يعني مطلقين من زمان بعيد، وعشت مع جدتي أم أمي لأن أمي تزوجت أيضا وأبي تزوج وكبرت، وجدتي وجدي هم أبي وأمي وكل حياتي، أحب أمي لكن ليس كجدتي، ولكن بالنسبة لأبي ليس عندي أي مشاعر تجاهها أبدا، مع العلم أن جدتي وجدي دائما كانوا يقولون لي هذا والدك ويجب أن تحبيه، ومع العلم يا شيخ هو كان لا يسأل عني، وكل سنة لنلتقي فيه مرة، والآن أنا متزوجة من سنين وعندي أولاد ومهاجرة من سنين، بتواصل معي لكن طول وقتي عاتبني ويشكي أنه هو ما عنده حظ، هو كل العالم تجي يعني ضده. تقول يا شيخ صرت أكره أحكي معه ولا يوجد أي نوع مشاعر تجاهه، إلى آخر ما ذكرت. أختي سناء من فنزويلا بارك الله فيك، أنا لاحظت من سؤالك أن عندك قسمة ضيزة، كيف؟ أبوك وأمك تخلوا عنك، أبوك وأمك تخلوا عنك وعشت عند جدك وجدتك، العجيب أمك تركتك ومع ذلك تحبينها، وأبوك تركك وتكرهينه، هذه قسمة ضيزة يا سناء، إما أن تحبينهم جميعا أو لا تحبينهم جميعا، معني أنا لا أدعو أنك تكونين في مثل هذه الصورة. عموما أخت الفاضل هذا قدرك، والحمد لله اللي الله عز وجل عوضك بأجدادك وأصبحوا في مقام الوالدين. قد يكون أبوك عنده مشاكل في حياته، عنده أزمات، عنده كذا، ما ندري، يعني كل إنسان له قصة في هذه الحياة. فيا أخت الفاضلة الحمد لله تربيتي في بيت يعني جدك، والحمد لله امرأة صالحة، والحمد لله من الله عليك بزواج، زوجتي والآن عندك أولاد وتعيشين اللهم لك الحمد حياة طيبة، سامحي، أنا ما أقول لك لازم تحبينه، لكن أدي الحق في حق عليك تجاه والدك أديه، هو الوالد مو هو الذي يتواصل مع أولاده، هم اللي يتواصلون معه، هذه صلة الرحم، أدي الحق وسامحي وحاولي أن تنسي مثل هذا الأمر، وكذلك مع الوالدة بارك الله فيك. هذه نصيحتي لك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك. أبو سارة من الإمارات، طبعا أبو سارة ذكر قصة طويلة، يقول يعني أنا أمر بظروف شديدة جدا يعني مادية وكذا، يقول أدعو الله ليلا ونهارا بالفرج، لكن يقول سبحان الله بدأت أضعف في النهاية وأنا على يقين بأن الفرج قريب، يقول هل هذا يعني علي ذنب فيه؟ يا أخوي الفاضل أبو سارة، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، بل يجب على المسلم أن يحسن الظن بربه جل وعلا. أنت بخير، الله عز وجل أنعم عليك بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة الصحة، ونعمة الأمن اللي تعيشها، ونعمة الأسرة. يعني بعض الناس للأسف الشديد، وهذه والله ظاهرة عند الناس، يعني الرزق عنده الفلوس والدراهم، هذا الرزق عنده الفلوس والدراهم. أنت تدعو الله ويستجيب الله لك، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ما تدري وين الله عز وجل يضع لك هذه إجابة الدعوة. ليس بالضرورة يا أخي أبو سارة أن يكون نقود ومال، ما تدري قد يضعها في صحتك وعافيتك، الله يعافيك أنت وأولادك وزوجتك، وما تدري في الأمن اللي تعيشه، الإيمان اللي يمنحك الله عز وجل إياه. كثير من الناس يا أبو سارة طلبوا الغنى فلما اغتنوا طغوا وكفروا والعياذ بالله، في ناس كانوا على حمامة مسجد ويسألون الله يرزقهم، لما رزقهم الله منعوا حق الله وتأخروا عن الصلوات، فأحسن الظن بربك. ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فظن بربك خيرا وأحسن الظن بربك، وسيهديك الله عز وجل إلى ما فيه النفع والصلاح والرشد في الدنيا والنجاة يوم القيامة. أم عمر من تونس تقول: أنا امرأة مطلقة ولي ابن واحد يعيش في بلد آخر، لكن زوجته متسلطة وظالمة تفرق بيني وبين ابني، وابني يطيعها كما قلت، أنا أعيش في بلد مجاورة هو في بلده لأنني كنت متزوجة من أبيه من تلك البلاد، لكن تقول لم أتزوج بعد ذلك، وتسأل يعني تقول زوجته الله يهديها تحاول أن تفرق بيني وبين أختي. أم عمر من تونس بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه البنت زوجة الابن لا تفرح إذا كانت تسعى في التفريق بينك وبين ابنك، لا تفرح ولا تعتقد بأنها انتصرت، لا والله هي مهزومة وهي مخذولة إن كان كما قلتي، ولذلك هذه معرضة لأن يفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب، فقد يسلط الله عليها عقوبة، ها يفرق الله بينها وبين والديها، يفرق الله بينها وبين أخواتها، قد يسلط الله عليها عقوبة بحيث يورث بحيث أن زوجها يبغضها في يوم من الأيام بأمر يعني من الله سبحانه وتعالى، وربما يطلقها في وقت تكون بأمس الحاجة إلى زوجه. ولذلك الرسالة لها وليس لك، والرسالة أيضا لابنك هذا المسكين الذي فعلا يتبع زوجته بمثل هذه الطريقة القائمة على الضعف والخور وعلى يعني أظهر صورة غير جيدة، عليه أن يتقي الله ولا يجوز له أن يطيع زوجته في معصية والدته. فأنت يا أخت الفاضلة ادعي لهما بالهداية ووصلي لها رسالة، قولي لها صدقيني المسائل دين، المسائل دين، الذنب لا ينسى والديان لا يموت، فكما تدين تدان، فسيأتي اليوم، وقولي لها الكلام هذا، سيأتي اليوم الذي سيمارس عليك مثل هذا التفريق بينك وبين أحبابك، أنت فرقت بيني وبين ابني، سيأتي الدور عليك وستذوقين من نفس الكأس اللي أذقتيني فيها البعد عن ابني، قولي له هذا الكلام. أم صالح من اليمن تقول: أنا أسمع أناشيد في التلفزيون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت أنا أغنيها، هل علي شيء؟ هل علي ذنب؟ لأني سمعتك تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس تقول اللهم صل على محمد. أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان، عبادة من العبادات، طاعة من الطاعات، قربة من القربات، والذي يؤجر هو الذي يقول اللهم صل على محمد، وليس الذي يغني بالصلاة على النبي، لا هذا ما يؤجر، ما يؤجر. أنت تريدين الأجر؟ الأجر تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تؤجرين عليه بارك الله فيك. أم روان من سلطنة عمان تقول: عندي ولد عمره سنة ونصف عبث بأوراق المصحف وتبعثرت وقطعت، ماذا أفعل بأوراق المصحف والمصحف لا يمكن إصلاحه؟ أم روان بارك الله فيك، طبعا أولا الآن مريتي بتجربة، لكن أنصحك وأنصح كل من يشاهد أن يتقي الله في كتاب الله، لأن المسلم يجب عليه أن يعظم كتاب الله، وكتاب الله ما يوضع بين يدي الأطفال ولا يوضع على الأرض ولا يوضع على طاولة صغيرة تتناوله أيدي الأطفال، المصحف إذا قرأ فيه الإنسان يرفعه في مكان عالي، لأنه يجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله. الأمر الثاني، هذا المصحف أمامك خيارين، الخيار الأول تحرقينه والورق يعني تعجنينه بماء أو مثلا تفرقينه وتدفنينه في أرض طاهرة أو تذرينه في البحر مثلا. الحالة الثانية أنك تحفرينه بعمق، تحفرين له بشكل عميق جدا وتدفنينه في هذه الحفرة العميق، والأول عندي أفضل، لأن الآن أحيانا يصير توسع، يصير بناء، يصير شيء، وربما يعني امتهن المصحف أيضا. ولذلك أختي الفاضلة احرقيه واعجنيه بماء مثلا ثم ادفنيه، أو مثلا ذريه في البحر بارك الله فيك. فاطمة من الإمارات تقول: يا شيخ أنا بنت في منتصف العشرين، تقدم لي خاطب أكثر من 3 مرات ولي رغبة في هذا الخاطب، لكن أمي ترفض بدون أن تقنعني، أو تستشيرني ولا تعطي مجال في أن يسألون عن الخاطب وتنزعج إذا حدثها أحد عن هذا الأمر، ما حكم ذلك وما الفعل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا الظن بالأم أنها تريد الخير لابنتي، هذا الظن، ولذلك قد يكون عند الأم بعض الأخبار وبعض المعلومات اللي ما تحب أنها تسمعك إياها، ولذلك اتخذت هذا القرار. الأمر الثاني، يجب على أخواتك وإخوانك يتدخلون ويقولون لها خير والشايفة على الخاطب، ما في بأس، لأن قد بعض النساء تعتقد تقول لا البنت ما زالت صغيرة، عمرها 25 و 24 تقول صغيرة، وغير صحيح، هذا غير صحيح، وربما فاتها قطار الزواج، فيجتمعون بالوالدة ويقولون لها أقنعينا أخبرينا، طبعا بأدب بأدب، إذا شافوا الوالدة أبدت شيء وهي ما تحب تخبرك اعذر الوالدة، الوالدة تريد لك الخير، إذا قالت لا والله البنت صغيرة يقولوا لها لا اتق الله في بنتك، هذه أمانة عندك، سلميها لزوجها، أمانة، كل بنت أمانة عند والديها، والأمانة تسلم للزوج الصالح التقي النقي، يقولوا له هذا الكلام، يقول ما لك حق، ما في بأس، ما لك حق أنك تمنعين زواج بنتك من شخص كفؤ لها، كفؤ لها. فإذا عندت الوالدة يجب يتدخل الوالد، وإذا عندت الوالدة وأصرت يسقط حقها في مثل هذا المسألة، ما لها حق، لماذا؟ لأنها ظالمة ومضرة بابنتها بهذا العضل، وللبنت أن تتقدم إلى القاضي في طلب الزواج إذا كان مثلا والدها غير موجود، لها الحق، هذا 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 أسلوب يتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا كما ذكرت في أول جواب الظن بأن الوالدة عندها شيء بس ما تحب تؤذيك يا فاطمة، ما تحب أنها تسمعك شيء علمته من هذا الشاب أو من أهله مثلا، هذا الظن، لكن إن وجد غير ذلك أصري على هذا، وإن شاء الله الشرع والقانون معك ولله الحمد والمنة. أم محمد من أمريكا تقول ما حكم الشخص الذي نعم تقول هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة يوميا بنية أن تنور قبري، لأني فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك حسرة هذا المعنى أن تكون نورا في القبر، هل هذا جائز؟ أختي أم محمد لا، ما عندنا دليل على أن من قرأ يعني السورة بهذه النية، ما عندنا دليل، لكن هي البقرة وآل عمران الزهروان يأتين يوم القيامة مزهران، وأيضا يقودان من يحفظهما إلى طريق الجنة بإذن الله جل وعلا، فأنت ما في داعي تطوعين السورتين بهذه النية، لا اقرأ القرآن، القرآن نور ولله الحمد، جميع آيات القرآن نور للإنسان في قبره. وبعدين اللي ثبت في سورة البقرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، وأيضا جاء في الحديث الآخر اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والحسرة في الدنيا أن الإنسان يفوته شيء عظيم من الخير. بارك الله فيك. خالد من الشارقة يقول صليت الضحى قبل شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا ولم أنظر إلى الساعة، ماذا أفعل؟ ما عليك شيء، صليت الضحى في غير وقته يا خالد، صليت الضحى في غير وقته، ما عليك شيء، مستقبلا بارك الله فيك إذا أردت أن تصلي الضحى بعد ما تطلع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة يبدأ وقت الجواز، لأن هذا من أوقات النهي، بعد ما ترتفع الشمس بعد ربع ساعة عشر دقائق ربع ساعة تبدأ بصلاة الضحى، وكلما أخرتها فهو أفضل. الأخ أبو مريم من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني كنت يعني هو ذكر قضية صلاة الوتر، صلى الفجر يقول وبعدين أتيت بالذكر وبعدين ما صليت الوتر، يقول فصليت بعد ذلك. يا أبا مريم بارك الله فيك، الوتر يبدأ من بعد العشاء إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، ومن نسي الوتر وكان مواظبا عليه فالسنة أن يقضيه نهارا في وقت صلاة الضحى ويصليه شفعا لا وتر، يعني إذا كنت تصلي ثلاث ركعات تصليها أربع ركعات. هذا باختصار بارك الله فيك. أم سعد من السعودية تقول ما حكم من يسجد وأصابع اليد لم تكن مستقيمة؟ أختي أم سعد الصلاة صحيحة ولله الحمد، يعني شخص الآن سجد ولكن جعل أصابع يديه مثلا هكذا، جعلها هكذا مثلا، صلاة صحيحة، هو من السنة أن يجعل أصابع يديه وقدميه إلى جهة القبلة، لكن لو ما حصل ما عليه شيء وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أم نورة بارك الله فيها من الإمارات تقول: مات زوجي وهو في العقد الرابع من عمره، وكان رحمه الله حسن السيرة طيب القلب محب للفقراء والمساكين، وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ما معناه أن موت الفجأة أخذت أسف فضاق صدري وحزنت كثيرا، هل صحيح أن كل موت فجأة يكون أخذت أسف؟ أم نورة بارك الله فيك ورحم الله زوجك وأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك. بالنسبة لي هذا الحديث حديث متكلم في إسناده، فمن أهل العلم من يضعف إسناده ومن أهل العلم من يصحح إسناده، وعلى فرض صحة الحديث فإن هذا لا يعني أن الميت أن من مات بالفجأة أن موته مذموم، هذا غير صحيح وفهم غير صحيح يا أختي الفاضلة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن موت الفجأة أخذته أسف لأن الإنسان ما استعد للموت وفاجأه الموت، ولذلك لم يوصي ولم يخرج الحقوق التي عليه، هذا المعنى. وأنت ما شاء الله اللهم بارك ذكرت عن زوجك بأنه رجل صالح وطيب ومحب للفقراء والمساكين، لعل هذا الموت خير له يا أخت الفاضلة، فلا تفهمين الحديث على شيء ما تعلمينه، لا، الحديث يشير أخذت أسف على أن الإنسان ما استعد، لا كتب وصية ولا مثلا رد الأمانات ولا ذكر شيء مثلا من الأشياء التي يريد أن يوصي بها، هذا المعنى. بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول: سمعتك مرة تقول المرء إذا جاء إذا استحلم مثلا في المنام ويغتسل، ومرة سمعتك بأن يعني لا يغتسل. طبعا الأخت أمت الله من سوريا طبعا رسالتها من حيث الكتابة السيئة للغاية، يعني رموز احتجت إلى تفكيكها، لكن فهمت السؤال. تقول يعني حصل سؤالين، سؤال مرة قلت بأنه يغتسل لمن احتلم في المنام، وسؤال بأنه لا يغتسل. أختي الفاضلة، أي إنسان يستيقظ فيجد بللا بعد الاستيقاظ على ملابسه الداخلية فإنه يجب عليه أن يغتسل، ما دام أن ليس هو أكرمكم الله البول، يعني هو ما عنده مرض مثلا مرض السيلان أو مرض السلس البول أو شيء، لا، هو أثر الشهوة فوجد بلل يجب عليه أن يغتسل حتى لو لم يذكر احتلام، حتى لو لم يذكر احتلام في الليل. النوع الثاني رجل احتلم في الليل أو امرأة احتلمت في الليل وشافوا ما يوجب الغسل، فلما استيقظوا ما وجدوا شيء، ما عليهم غسل لأن الموجب غير موجود، وهذا من الشيطان بالنسبة لمن يرى في المنام. أبو محمد من دبا الإمارات يقول: إذا حرم عليها صيام رمضان الفايت ولكن الحين حامل ولازم تشرب دواء في النهار ووضعها يكون بعد شهر رمضان القادم، ماذا تفعل عن القضاء؟ أبو محمد بارك الله فيك، أسأل الله أن يعافيها وأن يسهل ولادتها، عادي يجي رمضان عليها، تقدر إذا استطاعت الصيام تصوم، إذا ما استطاعت تفطر ما دام أنها مريضة، وتقضي بعد رمضان، تقضي حق رمضان الفائت وتقضي حق رمضان القادم، ما عليها إلا هذا. لماذا؟ لأنها ما تعمدت ترك القضاء. أما إذا تعمدت تساهلت وكان عندها الوقت اللي تقضي وثم بعد ذلك دخل عليها رمضان وهي مفرطة، نعم تقضي وتطعم. حالة زوجتك واضح أو حالة الحرمة هذه واضح بأنها غير مفرطة وغير متساهلة، ما عليها إلا القضاء بعد رمضان. أمت الله من ألمانيا تقول: نحن نتابع البرنامج ولله الحمد كل يوم، تقول في يعني متصلة سألتك عن قضاء الوتر، صلاة الوتر، ممكن كيف يتم قضاء صلاة الوتر إذا فاتتني؟ أختي أمت الله من ألمانيا بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل إجابة على سؤال، أن الإنسان إذا كان مواظب على صلاة الوتر ثم فاتته في ليلة يقضيه في وقت الضحى، في وقت الضحى يقضيه شفعا لا وترا. مثلا أنت تصلين في الليل ثلاث ركعات، ركعتين وبعدين ركعة، إذا جيت تقضين أربع ركعات، ركعتين ركعتين، لماذا؟ لأن الوتر لا يكون إلا في الليل، ما يكون في النهار. بارك الله فيك. أحمد من الإمارات يقول: توفي أبي منذ 3 سنوات ولم أستطع السفر، لرؤيته قبل الموت ولم أحضر جنازته، هل علي ذنب في هذا الشيء؟ مع العلم أن عدم السفر كان لظروف قاهرة ولم أستطع السفر بسببها. أحمد، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك، ما عليك شيء؟ أنه لا يجب على الولد أن يحضر جنازة والده، لا يجب، لكن الأفضل والأكمل. فإذا كان عند الإنسان عنده سبب يمنعه عند ظروف قاهرة مثل ما ذكرت، ما عليه شيء ولله الحمد. أهم شيء الآن تسأل عن الشيء الذي ينتفع به الوالد، الدعاء والصدق، أكثر من الدعاء لوالدك. وإذا كان عندك قدرة على الصدقة تصدق، وأفضل الصدقة الصدقة الجارية، تصدق عن والدك بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: وهبت لزوجي سيارة اشتريتها له من مرتبي، وبعد سنوات طلقني وترك السيارة مهملة لها الآن ما يقارب السنتين، هل يجوز لي بيع السيارة والانتفاع بثمنها؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للهبة تجب بالقبض، الهبة تجب بالقبض. فإذا وهبت زوجك السيارة وقبضها أو سجلتها باسمه مثلا وانتقلت إلى ملكيته، خلاص ليس لك الحق في استرداد الهبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. لكن إن كانت السيارة ما زالت باسمك وإنما وهبتيها لينتفع بها وهو تركها بعد الطلاق وأهملها، يجوز لك أن تأخذي هذه السيارة وتنتفعي بها وأيضا تبيعيها، لأن ما قبضها القبض الكامل، وإنما انتفع بمنفعتها، استفاد من منفعتها وهي ما زالت مسجلة باسمك. أم محمد من الإمارات تقول: سؤال: لما الأب ما يصل بناته وشو ما كان وضعهم مثلا وما يهتم فيهم وإنما يعطي أولاده فقط، وما الحكم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده سواء البنين أو البنات، ولا يجوز له أن يفرق بينهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان للأب سبب مثلا بناته متزوجات ويستحي أو يخجل أن يذهب إلى بيت بنته المتزوجة مثلا، يعني عنده مثلا بعض الناس لديه هذا الشعور، معذور، اعذريه وحاولي أنت تصلينه. أما قضية إذا قصدت الصلة بحيث يعطي الذكور دون الإناث، هذا ظلم ولا يجوز، وعليه أن يتقي الله وأن يتوب الله قبل أن يلقى الله، يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله. قولي له هذا الكلام، قولي له يعني الأمور يعني بالنسبة لكم تريدون الخير له، قولي له: نحن نخاف عليك، ما يدري الإنسان متى يلقى الله، وقولوا له: نحن بناتك في خاطرنا شيء، نشوفك تصل أولادك الذكور وما تصل أولادك البنات، نشوفك يعني تعتني بالذكور وتهمل البنات، فذكروا بالله ونسأل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. أم علي من العراق تقول: هل الإفرازات تبطل الوضوء أو الصلاة؟ لأن مرات أنا في الصلاة أحس بنزولها، هل صلاتي صحيحة؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للإفرازات التي تخرج من قبل المرأة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. وإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة مع المرأة بحيث أنها تعاني، تتوضأ عندما تريد الصلاة، فإذا خرج منها أثناء الصلاة صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. عبد الستار عبد العليم من مصر الإسكندرية يقول: ما حكم البرامج التي تعمل على يعني السحب مثلا من خلال رسائل نصية نرسلها؟ عبد الستار عبد العليم من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للبرامج القائمة على دفع أموال وهذا الدفع يكون إما أن تغرم وإما أن تغنم، هذا ميسر ولا يجوز. أي مسابقة قائمة على الغنم أو الغرم وفيها دفع مال من المتسابق نفسه متسابق، هذا ميسر لا يجوز. أما إذا كان لا ما يدفع شيء وإنما يدخل في مسابقة، ينظر في طبيعة المسابقة، فإذا كانت مباحة ما فيها شيء محرم، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم هدى من ألمانيا تقول: زوجي وكلني على أن أخرج كل شهر من المصروف الشهري الذي بيدي يعني أصرف فيه على البيت، ولم يقل لي العدد، يقول لي حسب ما ترين، فهل كل شهر أسأله لأنه قال هذه مرة، لأنه قال هذا مرة واحدة فقط، إلى آخر سؤال. أم هدى سؤالك طويل طبعا، لكن فهمت القصة زوجك قال لك هذا مبلغ شهري ادفعي اللي تشوفينه مناسب. أنت الآن تقولين هل لازم كل شهر يقول لي هذا الكلام؟ لا ما يحتاج، خلاص هذا إذن عام، أذن لك إذنا عاما. ولذلك لما قال لك يعني هذا المصروف اصرفي على كذا واصرفي على واصرفي منه على المحتاجين، ما قي ما يعني قال لك مثلا بعدد كذا، أطلق لك وأنت تجتهدين تكونين أمينة تجتهدين. ففي شهر في البيت يحتاج مثلا 1000، ها تصرفين 1000 والباقي تعطين المحتاجين. في شهر البيت يحتاج 500، في مجموعة محتاجين أعطيهم على قدر ما يفضل من هذا المال، بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان يقول زوجتي لديها أكثر من 100 جرام من الذهب، نحن الآن مغتربين وهي تركتهم بموطنها الأصلي ولم ترتديهم منذ أكثر من 3 سنوات، هل تجب عليها فيها الزكاة؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، إذا كانت المرأة قد يعني اشترت هذا الذهب لأجل التحلي والزينة واللبس لزوجها ولأهلها ولنسائها وفي المناسبات، ما فيها زكاة في الراجح من قول أهل العلم. فقل لزوجك لا تزكي، خاصة وأن المال متروك هناك وأنتم يعني غير ناويين فيه التجارة أو الكنز، وإنما موجود وزوجتك ناوية اللبس فقط ولم تنوي التجارة ولم تنوي الاكتناز الكنز له، ما في زكاة في الراجح من قولي أهل العلم. كيان من اليمن تقول هل ينقض وضوء الصلاة عند غسل الطفل ولمس العورة؟ كنان هذه مسألة خلافية بارك الله فيك، وليظهر بأن هذا لا ينقض الوضوء في الراجح من أقوال أهل العلم، لكن من باب الاحتياط لو توضأت يكون أفضل خروجا من الخلاف. عادل من إيطاليا يقول أبي عمل عملية على المعدة ولم يصم رمضان وأخرج الفدية من المال، وصام رمضان السنة الماضية والآن يقضي رمضان الذي كان مريضا فيه، هل يخرج المال مع القضاء لأنه مضى عليه سنة؟ الجواب لا يا عادل بارك الله فيك، أخبر الوالد بأنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ما عليه إلا القضاء. لماذا؟ لأنه غير مفرط وغير متساهل، أجرى عملية في المعدة احتاج أنه يرتاح، ثم بعد ذلك الآن استطاع القضاء يقضي فقط من دون الفدية بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من ألمانيا يقول تكثر أسئلة عندنا في أوروبا عن مسألة الطلاق بين الزوجين والذي يتم بغرض يتم الغرض منه راتب الزوجة، وذكر يعني جواب لي على سؤال سابق. يقول ما حكم، طبعا هو قال هناك مسألتين، حكم استلام الراتب بطريق الحيلة لأن الدولة تعطي 400 يورو راتب، ولكن لو كانت المرأة مطلقة تعطي 1200 يورو وهي تطلق لهذا الغرض، وهذا لا شك بأنه تشويه للإسلام. والثاني أن الكثير يظن أن الطلاق لا يقع لأنه لا يريد الطلاق وإنما كتابة على الورق. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله كثيرا يعني هذه المسألة تحدثت عنها كثيرا وأجوبتي فيها معروفة، وأن هذا لعب بدين الله، وهؤلاء القوم الذين يمارسون مثل هذا النوع من المعاملة يعني للأسف الشديد هؤلاء غابت عنهم مراقبة الله عز وجل وعبثوا بأعراضهم، فإن الطلاق يقع ولو كان الإنسان مازحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلو أن رجلا قال لزوجته على سبيل المزاح أنت طالق طلقت، فكيف بهؤلاء الذين يستخرجون صك ويكتبون بأنه طلق امرأته حتى يحصل على مثل هذا المبلغ المادي الدنيوي الذي ربما لو عف نفسه عنه لا فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق الشيء الكبير والعظيم. فعلى الناس أن يتقوا الله. وأمر آخر حقيقة تشويه لصورة الإسلام مثل ما ذكرت، يعني هؤلاء المفترض أن يكونوا سفراء عن أهل الإسلام جميعا بدينهم بأخلاقهم بأمانتهم بصدقهم، كيف يتعاملون بمثل هذه الطريقة؟ وهذه الأموال هذا الذي يأخذونه حرام حتى لو كان من غير المسلمين، لا يجوز لأحد أن يقول والله هذول غير مسلمين، لا هذا المال حرام أخذته بطريق محرم وفيه كذب وغش وتدليس وتشويه للإسلام، يعني الذنب هذا متعدي ونسأل الله العافية، يعني لا يقتصر فساده على ذات الشخص بل يعكس صورة سيئة عن المسلمين. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وهذه البلاد اللي احتضنتك يجب أن تكون صادق معهم، احتضنتك وآوتك يجب أن تكون صادق معهم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم علي من أمريكا تقول: عندي أخت تسكن في إحدى الدول العربية وأنا أسكن في إحدى الدول الأجنبية. مع الأسف يا شيخ، منذ الصغر وهي تتصف بالأنانية، فعلت أشياء كثيرة تحاول فيها إيذائي وتحريض أشخاص علي، حاولت أسامحها كثيرا وأعاود التحدث معها. طبعا ذكرت قصة طويلة، ماذا أفعل؟ مع العلم أني أخاف أن أقطع صلة الرحم. يا أختي أم علي بارك الله فيك، قولي الحمد لله، أنت قولي الحمد لله الذي من عليك بهذه الأخلاق وحرم أختك من هذه الأخلاق. قولي الحمد لله، يعني أختك أنانية وأنت إنسانة طيبة، لماذا يعني تريدين يعني أن تعيشي مثل هذا الجو المريض عند أختك؟ قولي الحمد لله، أشكر الله عز وجل، لولا الله ما اهتديت ولولا الله ما وصلت إلى هذه الحالة. للأسف بعض الناس الآن تعامل مع أرحامه تعامل حدي، يا أبيض يا أسود، إما إقبال كامل وإما صدود كامل. الآن أنت رزقك له دين وأخلاق وعقل ناضج، وأختك لا، عندها مثل هذا الأنانية والضرر والحسد وشيء من هذا القبيل. عامليها، أعطيها الحق العام، أنت اتصلتي عليها سلمين عليها، خلك يعني تعاملي بحذر، يعني في الأعياد سلمي عليها، في المناسبات سلمي عليها، هنئيها بنجاح أولادها، هنئيها بزواج بنتها مثلا، عبري عنها عن بعض مشاعر اللي بين الأرحام، لكن لا تقتربي كثير منها، لأن عند أختك تعاني مشكلة، اقترابك يضرك، إعطائك الحق العام وأنت بعيدة الحمد لله تكوني من أهل صلة الرحم وتحققين مكاسب كثيرة ولله الحمد والمنة. أبو ماهر من السعودية يقول: هل يجوز لزوجتي الثانية تكشف على ابني الشاب؟ أبو ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لزوجتك الثانية تعتبر محرمة تحريم أبدي على ابنك من الزوجة، على ابنك من الزوجة الأولى. خلاص منذ أن دخلت على هذه المرأة خلاص حرمت على ابنك، على جميع أولادك الذكور، هذه مثل والدته، فما في بأس تكشف بارك الله فيك. أم إناس من اليمن تقول: يا شيخ، أبي وعمي لا يصليان وأنا أحاول أن أنصحهم، مع العلم أن أبي يعني يتابع البرامج، برامجك بالذات وكذا إلى آخره. يا أم إناس بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للوالد والعم هذا دورك الآن، هذا دورك في نصيحتهم وتذكيرهم، والحمد لله لما يحضرون أنا تكلمت كثير عن مسائل حكم الصلاة وخطورة ترك الصلاة، فأنت الآن بارك الله فيك ورضي الله عنك ما بين فترة وأخرى تذكرينهم بالصلاة وبأن ركن الإسلام العظيم وعمود الإسلام وخطورة تارك الصلاة، وممكن تأخذين مقطع من المقاطع الموجودة ولله الحمد في هذا البرنامج وتنشر هي ما بين فترة وأخرى، تأخذين وتسمعينهم هذا الكلام. بارك الله فيك ورضي عنك. أم ناصر من البحرين، أختي أم ناصر رسالتك طويلة جدا وأعتذر منك حقيقة لأني ما أستطيع أقراها، يعني أنت عندك مشكلة مع زوجك قرابة 30 سنة وتعانين وشيء من هذا القبيل، وذكرت العبودية والاستعباد وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، من 30 سنة هذا قدرك، أنت اللي صبرتي 30 سنة قادرة بأنك تكملين المسيرة وتكملين بقية الأيام واحتسب الأجر. إحنا نحن الآن نقول الصبر الصبر، هذا مجال الصبر، الصبر ليس في حال الرخاء، والصبر في حال الشدة، الصبر في حال الابتلاء، ما عليك إلا الصبر أختي الفاضل واحتسب الأجر. التفتي لنفسك، حاولي أن تكملين من ذاتك ونفسك من خلال حفظ القرآن، حفظ السنة، طلب العلم الشرعي، الاهتمام بالأولاد، الاهتمام بأولاد بناتك وأولاد أولادك، يعني تربيتهم، هذا الذي أنصحك فيه والله يحفظك يا رب. الأخت أم إبراهيم من دبي بارك الله فيها تقول: يعني ابنتي تقدم لها شخص يخطبها وشافوا بعض النظرة الشرعية مع أمه وجاب لها محبس ودبلة واتفقنا مع على الزواج، ثم رفض أبوه، الحين المحبس موجود ولا نعرف بيته عشان نرد المحبس والدبلة، تواصلت مع أمه يجي يأخذونها اللي أعطونا، قالت ما نقدر نجيكم ونأخذ اللي أعطيناكم، الحين أنا محتارة وين أود المحبس والدبلة، هل أخذهم إلى آخره. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إذا كان لك تواصل تعرفين رقم والدته، يعني يجب أن توصلي هذه الأشياء إليها وقولي لها ابعثي أحد سائق نبعث لكم مثلا في البريد، لأنه ما تم الزواج ما دام أنه يعني انتهى، إلا إذا كان عقد عليها فلها نصف المهر مع هذه الهدايا. ما دام ما عقد عليها، مجرد خطبة، فهذه الأشياء ترجع إلى هذه الحرمة، وممكن تدخلون طرف ثالث من طرفكم أو من طرفهم يجي يأخذ هذه الأشياء ويرجعها. هذا الذي أنصحك فيه يا أختي أم إبراهيم. عبد الله من اليمن يقول: أنا حلفت على أمي ما أكلمها إذا لم تسافر معي، لأنني كنت مضطر أن أرجعها من المدينة التي كنا فيها في زيارة إلى مدينتنا الأصل، وقل طلاق من زوجتي 3 إن لم تذهبي معي ما أكلمك، وهي رفضت أن تسافر معي وتأخرت وأنا سافرت قبلها، ما حكم هذا الطلاق وأنا نيتي من زوجتي وليس الحلف تخويفا لها؟ يعني يقصد تخويف الأم. يعني عبد الله من اليمن بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله من جعل الطلاق يعني على لسانك بمثل هذه الطريقة، هذا لعب بآيات الله. قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من اللعب بالطلاق. الطلاق إنما شرع للشخص الذي لا يريد امرأته. الأمر الثاني: كيف تتعامل مع والدتك بمثل هذه الطريقة وتحلف عليها؟ هل هذا من البر؟ لا يجوز لك أن تحلف على والدتك وتتعامل معها بمثل هذه السلطوية وبمثل هذه الفوقية. هذه والدتك، فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. الأمر الثالث: يمكن والدتك الله العليم لما امتنعت، طبعا هذا كله بقدر الله، وقد يكون خير لك ولها، ما تدري أنت، فدع الأمور يعني هكذا كما يقدر الله عز وجل. أما قضية والله تجبر والدتك وبهذه الطريقة، هذا حقيقة يعني تحتاج أيضا إلى توبة ثانية. المسألة الطلاق ما أستطيع أفتيك فيها، لأن بعض العلماء يقول طلاق يقع طلاق، وبعض العلماء يقول إذا كان نيته التهديد والتخويف فقط فيكون يمين يطعم 10 مساكين. لكن أنصحك أنك تذهب إلى أحد المفتين عندكم، أحد الفقهاء، أحد طلاب العلم، وتعرض عليه المسألة. بارك الله فيكم. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة وما انتهت. أذكر إخواني بكتابة الاسم أو الكنية، سؤال واحد يكون مختصر أيضا، السؤال يكون مختصر. وأسأل الله تعالى التوفيق لي الجميع. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.